أحب شراب العنب والشراب بصورة عامة. لماذا؟ لأنه يخشى إذا قلت أحب شراب العنب ما ندري عن حبك للشراب الآخر تحبه أو لا، متوقع.
فلو قال أحب شراب العنب ثم سكت يحب شراب التفاح ما ندري، فإذا سكت ما درينا. وأما إذا قال أنا أحب الشراب لكن معنى ذلك العنب، فهذا عطف العام على الخاص يفيد إزالة إشكال، يسموه علماء اللغة يزيل إشكال. عطف الخاص على العام، أذكر أول العام أحب الجبنة، أحب الجبنة والجبنة المغربي. لأنه قال الآن إذا قلت الجبن الشامي ظهرتم تقولون الرجل متعصب للشام والرجل أعوذ بالله نسأل الله السلامة والرجل كذا صاحب عصبيات. لا لا، أحب الجبنة هذا عام، ثم عطفت عليه ماذا؟ خاص، لتأكيد حبي هناك لنفي شبهتي، هناك نفي شبهة أنا بحب، وهنا لتأكيد معنى خاص. هذا يرد كثيرا للعام. هنا مثلا أحب الجبنة والجبنة كذا والجبنة كذا والجبنة كذا، لا تحب شعائر الله، هذا عام، ثم عطف عليه خاص خاص جزء، عطف الخاص على العام او عطف الجزء على نفس الشيء. طيب اطلاق الجزء على الكل، الدين جزء ام كل؟ كل. النصيحة جزء ام كل؟ جزء. يطلق الان الكل على الجزء، الكل يسمي الجزء الصغير باسم الكبير، الدين النصيحة، الحج عرفة، والطواف. اطلاق الجزء على الكل لبيان اهمية الجزء. الدين النصيحة ما في صلاة، لكن من الامور المهمة النصيحة، من الامور المهمة عرفة، الحج عرفة. واطلاق الجزء على الكل، مين يضرب مثال؟ هذا قليل لكن وارد، يطلق الجزء يشمي في الكل. الصلاة هي جزء من الدين لكن كل بالنسبة للسجود وقراءة القرآن، فأطلق الله عليها اسم قرآن الفجر، قال إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني إن صلاة الفجر. لماذا خصص الجزء؟ لأهمية هذا الجزء، لأن أميز شيء في صلاة الفجر ليست عدد الركعات وإنما طول القراءة والقرآن لما له تأثير. قال ابن القيم كلام طيب، يقول يستيقظ الإنسان ويكون مرتاح البال، هادئ النفس، فارغ البال، فأول ما يأتيه القرآن يجعل له نار غسيل. لكن هذا لمن لا يفهم حقيقة، يعني الذي يقف في الصلاة يتململ ما يستفيد شيء، يريد بس ينتهي الإمام بسرعة، لو أنه يقرأ قل هو الله أحد في الركعتين جزم له حقه، فهذا ما يستفيد فائدة الذي يشبع نوم تماما. يا أيها الذين آمنوا، دور الشهر الحرام ولا الهدي؟ الهدي هو ما يهدى لأهل الحرم، فأهل الحرم كانوا أفقر خلق الله أو من أفقر خلق الله يومئذ، فالله عز وجل كان قد أمر أو كان قد حث على الإهداء لهم، فيأتي الناس بالهدايا لأهل الحرم، وهذا الهدي هي شاة أو بقر أو جمل يتركها لأهل الحرم يهديها. وقد لها أحكام كثيرة لا نريد أن ندخل فيها، منها هدي التمتع، هدي القران، هدي لله عز وجل، إلى غير ذلك بدون شيء يهدي. ومعنى ساق الهدي المقرن يسوق الهدي، يعني يأتي به من بلده، وهذا غير وارد الآن، وبالتالي غير وارد القران أصلا الآن، غير وارد القران، لأن القران لمن يسوق الهدي. لماذا؟ لما عين هذا هدي لا يجوز له أن يحلق رأسه، لقول تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإذا جاء بهدي من بلده لا يستطيع أن يحلق رأسه إلا بعد أن يذبح. القلائد، الهدي يطلقونه لله، ما أحد يقربه، يأخذه الفقراء بأنفسهم إلى وصل إذا دخل الحرم، إذا دخل منطقة الحرم جاء الفقراء وأخذوا الهدي. فكيف يعرفون أن هذا الجمل هدي أو لا؟ يضعون في عنق فسفور، ما كان عندهم، يضعون لوحات، ما كان عندهم، فيأتون بحاجة يربطونها، وغالب ما يأتون بنعل قديم يربطونه في عنقه، لأن الجمال كما تعلمون تسير مسافات طويلة، فكيف يعرف الفقير هذا هدي أم هذا لأصحابه؟ فإذا وجد نعلا أو حاجة إشارة فيربط، يأتي بنعل قديم ويربطه بحبل في عنقه، فإذا رأى الفقير الجمل أو الشاة وعليها غالبا الجمال، لأن الشاة لا تترك، فرأى فيها النعل علم أنها لله وأخذها واستفاد منها. لا تحلوا شعر ولا القلائد، إذا القلائد ما يقلد، القلائد جمع قلادة، وهو الفوق تضع النساء يقال قلادة من ذهب من فضة، فهذا يقلدون الهدي أي شيء، لكن غالب ما يقلدونه نعل قديم حتى يرمى، نعم يربط هذا قلاد. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، طلعت الشمس. نعم اليوم نعذركم شوي بعد قليل، وأرجو أن لا يقع بعضكم في المصيدة مرة أخرى. أما من يعرف ما معنى أما؟ أما قصد وتوجه، أما البيت الحرام أي قصده، ولا آمين البيت الحرام أي لا تتعرضوا لمن يأتي إلى البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فضلا تجارة، رضوانا عبادة، فلا تتعرضوا للناس الذين جاءوا يبتغون تجارة أو يبتغون عبادة، فضلا من الله تجارة ورضوان عبادة. وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا انتهيتم من إحرامكم فاصطادوا، فاصطادوا هي فعل أمر، والأمر للوجوب أم للتخيير؟ للتخيير، يعني يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود للتخيير، الأمر لماذا؟ طيب أنتم اصطدتم لما ذهبتم اعتمرتم، كيف هذا نسيتم الشيخ عبد القادر الله يصلح ما نبهكم أن تصطادوا وتأخذون معكم البنادق؟ فهذه الآية فاصطادوا، ولماذا لا تصطادوا؟ ليه؟
غير
مكرر. لا واحد واحد. الآن الصاد وفعل أمر، والأمر لماذا؟ للوجوب. معنى كل من حج أو اعتمر ولم يصل بعد فك إحرامه وقع في الإثم. نعم فضل. هذا أمر بعد حظر، ما اسمه؟ أمر بعد حظر. إذا جاء أمر بعد حظر ليس للوجوب، وإنما يكون وليس للتخيير. يرجع الأمر على ما كان عليه من قبل، قبل منع الصيد ماذا الأمر؟ مباح للتخيير. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. طيب إذا أراد أحد أن يبقى في المسجد يجوز له؟ طيب كيف الله يقول فانتشروا؟ هذا أمر بعد ماذا؟ بعد حظر. في صلاة جمعة وخطبة جمعة هل يجوز له أن يخرج قبل الصلاة؟ محظور عليه. فجاء الأمر بعد الحظر، إذ لا يمكن في اللغة العربية أن يقال فإذا قضيت الصلاة فتنتشر فينتشر، لا، فإذا قضيت الصلاة فانتشر. فإذا نعم كذلك الحيض، إذا كانت المرأة حائض تعتزل، ثم فإذا تطهرنا فأتوهن. طيب واحد مسافر أو واحد ما كان يريد هل وقع في الإثم؟ هذا أمر بعد حظر، يرجع إلى حكمه الأول. ننتهي بس نشرح الآية. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ما معنى يجرمنكم؟ يجرمن لا يدفع عنه، يعني نصف المعنى. لا يجرمنكم، ما معنى لا يجرمنكم؟ لا يحملنكم، ولا يجرمنكم، ولا يحملنكم شنآن. ما معنى شنآن؟ لا بم، انتم نسيتم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ان شانئك، شانئ باللغه ما معنى؟ المبغض، وهذه شنآن. ولا يحملنكم بغضكم، والله الايه جاءت من غير قصد لكن تخص شباب الصحراء. لا يحملنكم بغضكم لقوم على أن تعتدوا، الاعتداء بالقول من أعظم ما يعتدي به الناس في هذه المسائل، الدخول في النيات، فيعتدون على الرجل ويعتدون على حرمة الله وادعاء الغيب. تدخل في النية قصد ذلك، لا، هذا أقدر وأقبح وأخس ما يفعله بعض الناس. كيف؟ ما لك؟ أنت لك ظاهر الناس تترك الباطل لله، قصد. كيف تقول قصد؟ أنا متعجب، هذا إذا صدر من شاب في فرنسا مقبول، يعني مو مقبول لكن معذور، معذور عفوا أتراجع. شاب خرج منه في برلين في لندن معذور، يقول لا يا ابني لا تدخل في النية، قصد أراد. كيف تقول هذا والناس الاجتماع؟ لكن أن يأتي من رجل داعية، من رجل يدعي العلم ويجلس في أقدس مكان في علماء كثر، ثم يقول قصد فلان كذا، بلية بلية، مرض يا أبي، والله مرض، والله مرض هذا، أقسم بالله العظيم وكتاب الله أمامي أن هذا مرض نفسي. يجي ليش؟ يتربى قصدا. ليش تقول قصدا يا أخي؟ خذ أنت الظاهر الكلام. ولا يجرمنكم شنعان قوم، هذا اعتداء. كذلك قضية الغيب، أنت تعرف الغيب؟ مثال بسيط، أحد المؤلفين كتب بينتقد الجماعات الإسلامية فقال في صفوفهم من يلعن أبا بكر وعمر، صحيح في صفوف بعض الجماعات من يلعن أبا بكر وعمر، وفي صفوفهم من ينادي بالأديان تآخي الأديان، صحيح؟ ما في صفوفهم ماذا؟ في صفوفهم من لا يقيم التوحيد، التوحيد التفصيلي الألوهية، ما يفهم التوحيد، صحيح؟ طيب. وفي صفوفهم من يشارك الطاغوت. في صفوف هذه الجماعات تجي الحكومة، هذه الجماعات المتحزبة، إذا الحاكم أعطاهم وزارة رضوا عن الحاكم، وإذا ما أعطاهم وزارة صاروا في صف المعارضة، صحيح هذا أم لا؟ صحيح أم لا؟ يكونون في بلد يشاركوا في الانتخابات، فإذا أعطاهم رئيس الحكومة ورئيس الوزراء أعطاهم مناصب وزارية، فإن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا كفروا وسخروا. هل هذا ينطبق على هذه الجماعات على أهل السنة والجماعة؟ لا ينطبق هذا، هذا لا ينطبق على أهل السنة والجماعة إطلاقا، ما ينطبق من قريب ولا من بعيد. فجاء رجل، شوف هذا غير البلادي والغباء، قال إنه يقصد علماء السلفية. في علماء السلفية من يلعن أبا بكر وعمر؟ أعوذ بالله، أشهد أن لا إله إلا الله. في علماء السلفية من لا يفقه التوحيد؟ في من علماء السلفية من علماء إذا أعطى وزارة سكت ورضي وقال الطاغوت الحاكم ما شاء الله بارك الله، فإذا لم يعطي صف المعارضة ونزل ابن باز الألباني رحمه الله نزل مظاهرة في الشوارع يريد وزارة، هذا ينطبق؟ كتب الكتاب ونشره بالناس وتعال انت رد. قلت يا أخي ما أريد أرد. لا، إذا أنت ضعيف. يعني ماذا أرد؟ ماذا علي؟ ماذا أرد؟ على ماذا أرد؟ شو أقول؟ لا ما قصد. طيب إذا يقول لا بيقول أنت قصد، كيف تفعل؟ هذا مرض، يذهبون إلى المستشفيات، يروحوا على علماء النفس وأطباء علم النفس. عبارة صحيحة سليمة واضحة بينة تقول إن قصد وما قصد، يروح الدواء بعلم النفس ويستقل نفسك ويستخدم دماغه، وثم بعد ذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم بغضا أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. كفار قريش كانوا يمنعون الصحابة ويؤذوهم، منعوهم كما تعلمون في صلح الحديبية، فيقول الله لا يحملنكم الأمر الأول على أن لا تعدلوا، اعدلوا. هذه واحدة أخرى. قال أحد المؤلفين في مقال أنه أوجب الله علينا العدل مع كل الناس، قال أنت تقول بفقه الموازنات، الله يقول عدلوا، الله يقول عدل مع القريب، لكن الله يقول عدل مع اليهودي، ايش دخل هذا في فقه الموازنات؟ أمر الله بالعدل مع اليهودي ومع النصارى ومع القريب ومع البعيد. وتتمة غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
يا اخوانا صلوا ركعتين، ركعتي الطواف.
هات
يا اخوان صلوا ركعتي الطواف، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جلس من صلى صبح في من صلى صبح جماعة ثم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. فباقي عليكم ركعتين فلا تتكاسلوا. المسافر كذلك. ليش المسافر لا يصلي نفل؟ يترك الرواتب المسافر، أما النفل يصليها. ما العلاقة؟ وأنت لما تذهب مكة تصلي ركعتين طواف؟ أيها المسافر.
المراد بالمصلى هو مكان الصلاة نفسه.
يعني إن شاء الله المكان.
هذه ركعتين الله جزاك خير. هذه بنية.
إيه نافت نافت. سلام. يا عامة تنحصر في أمرين. حاجة إلى التقوى. الكلمة ليست سهلة هكذا تلقى. بحاجة إلى التقوى وبحاجة إلى العلم. وكما سمعتم مرارا أن العلم يسدد وأن التقوى توفق. ما في الأول؟ فإذا تحقق هذان الأمران انطلقوا بعد ذلك نحو الدعوة. فوالله ما يمضي أيام إلا وراية الإسلام في بلاد الدنيا كلها كافة البلدان. الصحوة بحاجة، طبعا لا يعني انهم ليسوا بحاجة الى امر اخر. نتكلم عن امور الرئيسة مثل عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. عندما يجي شخص يقول اعوذ بالله الدين نصيحة، وين التوحيد؟ وين التوحيد؟ هذه مشكلة أنا وقعت فيها، لأني كنت أخاطب الناس في مستوى أخطأت فيه. والله العظيم أعترف على الملأ أخطأت فيه. كنت أظن الناس يفهمون عندما أقول السلفية بدعة، كأنه كان في واحد بيناظرني. فلما جينا من المحاضرة فسألوني عن الأحزاب، فقلت لهم السلفية بدعة. طبعا هو أمان، يعني السلفية بدعة يعني أحزابكم سنة، يعني واحد ينتسب إلى السنة هذا مبتدع، أما ينشئ حزب والعياذ بالله باطل على باطل هذا سنة، أما السلفية ينتسب لأبي بكر وعمر السلف بدعة. فالعاقل المدين اللي فيه شيء من الخلق الإسلامي يأتي يقول يا شيخ أنا سمعت أنك تقول السلفية بدعة، إيش قصد؟ أقول والله قصد يا شيخ ترى الناس يفهمونها خطأ. صححنا الخطأ انتهينا. إلا ننفخ في بالون يا أخي واضحة السلفية بدعة ما تحتاج إلى شيء، ما تحتاج. ينفخها ببالون وينشرها بالبلاد. إذا أنت تفعل هذا تعال إلى القرآن الكريم أجدك ألف موقع تستطيع تقول ليش إبراهيم قال هذا ربي، إبراهيم قال عن الكوكب هذا ربي. هذا كفر، لفظة كفر ولا كفر لفظة إيمان؟ والله عز وجل قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه هذا ربي هذا ربي هذا ربي. وآية أخرى. لكن أنا كنت أخاطب حقيقة الناس ظنيت في خلق في فهم. ما في فهم، في خلق يردعوا، ما في خلق في تقوى. مثال آخر ما يقول الله عز وجل قل لا تسألون عما أجرمنا. يعني الأنبياء يقول النبي قل لا تسألون عن إجرامنا، إن الأنبياء مجرمون طبيعي. الله أكبر، هاي القرآن يقول الأنبياء مجرمون، ليس الأمر كذلك؟ هذا حكاية اسمه في اللغة العربية حكاية الخصم، قول الخصم، أنتم تقولون عنا مجرمون، طيب تقول له إجرامنا، لنرى من المجرم بعد ذلك، هذا تقدير. بس هذا حدث بليغ في اللغة العربية. مثلا طالب مدرس تحطط على طالب فيقول له، يقول له أنا كسلان، طيب أنا كسلان، يعني خذ الضريب آخر الامتحان، أنا كسلان. في أساليب إذن الصحوة الآن بحاجة إلى ما أدري واحد، أعوذ بالله، شفتوا الشيخ شو قال؟ قال يحتاج إلى تقوى ويحتاج إلى علم، ما قال يحتاجون إلى توحيد. لكن مو بحثنا هذا احنا. مسألة ثانية الصحوة تحتاج إلى تأصيل، لأنه جاء العلم قبل تأصيل هذا الذي نحن فيه الآن. يا أخي فرق بين العالم والجاهل، فرق بين المتعالم والمفتي. الصحوة تحتاج إلى تأصيل وتربية، وهذا ما تعلمناه من شيخنا حفظه الله شيخ ناصر، التربية والتصفية، هذا نفس التعبير، لكن أنا أعني بالتأصيل تقعيد القواعد حتى يفهم دينه، حتى يفهم أموره.
وأما السلفيون وما أدراك ما السلفيون، يقول الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا العدل عجيب، يحتاجون إلى أمرين. أولا الخلق، يعني الخلق محبة، إحياء الأخوة، إحياء التعاون. لا يوجد تعاون بين إخواننا، نحن شجرة نزرع ونحتاج إلى نشاط دعوة. إذا مشينا بهذه السلسلة بصورة عامة المسلمين طبعا نالت الصحوة والتقوى والعلم، ثم جاءت إلى التأصيل والتربية، ثم السلفيون نالوا الحس طبعا من التربية التربية، ثم نلنا شيء من الخلق وشيء من النشاط والحركة الدعوية، وألا نشغل كما سمعتم بأمس عما ينفعنا إلى ما لا ننشغل بما لا ينفعنا عما ينفعنا. ثقوا تماما أن الساحة خالية، والإخوة الذين في كولن يعرفون هذه المسألة. في أحد من كولن هنا؟ لما قبل ثلاث سنوات سنتين ما كانت فيها دعوة أبدا، بس زارها إخوة وفيها طبعا مساجد لبعض الحزبيين وغيرهم، واستطاع الإخوة يدخلون ألقوا محاضرة فكسبوا قلوب الناس. ففي المرة الثانية على المنبر الشيخ قال يأتي فلان ويحضر ويكون خير، بس يحتاج إلى دعوة، فدعوتنا دعوة سلمية، دعوتنا دعوة حكمة، دعوتنا دعوة خير، دعوتنا دعوة بركة، دعوتنا دعوة لا يبقى قليل حتى ننتصر. أما يقول هكذا نجلس إلى متى؟ فإذا تحقق في صفوفها، طبعا نحن الآن في التأصيل، فإذا تحقق في صفوفها بعد التأصيل والتربية تحقق الخلق، وصار الناس على قلب رجل واحد من المحبة والأخوة والتكاتف والتعاون، ثم انطلقوا بدعوي، سواء كان هذا العمل الدعوي تعاوني او كان
هذا العمل الدعوي فردي.
أبشر بالخير، والله ما نزلنا مسجدا. طبعا بالدعوة يحتاج إلى شيء من الحكمة، نحن ضد الحزبية وضد أهل البدع، لكن لسنا ضد الحكمة. فليس بالضروري أن تدخل على مسجد عوام المسلمين وتبدأ بأهل البدع أو تقول أن أنتم مبتدعة. لا، تؤصل، حتى تكلمنا عن مرارا، تؤصل، تبين لهم. هذا ليس بالضروري أنت تؤخر البيان من أجل التغيير. يجوز؟ طبعا يجوز. هؤلاء الآن أنا دخلت، أنتم لا قدر الله مسجد مبتدعة وأجل البدع والحزبية، ها هنا طريقة للناس وأنتم تختارون ما شئتم. أنتم الحزب الثاني ضال، الحزب الثاني مبتدع، هذه بدعة وهذه بدعة وهذا فسق وهذا فجور وهذا كذا، والسلام عليكم. إذا ما أخرجون، إذا ما خرج أخرجون، هذا ليس أسلوب طيب أبدا. لكن إذا جاء ما معنى الاتباع؟ إذن هو يبين أم لا يبين؟ يبين. ما معنى الاتباع؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الاتباع يعني كذا، نمشي كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن تمثل فيهم. لا تبدأ بالتمثيل، وإنما تبدأ بالتأصيل. تبدأ الآن بالتأصيل. بعد الدرس الثاني ما معنى الابتداع، ما خطورة الابتداع؟ لأن يا أخي عندما تقول له أنت مبتدئ يقول أنا مبتدئ. ليه؟ ليه أنا مبتدئ؟ هو بظن الكفار مبتدعة، واللي بيشرب الخمر المبتدع بالزنا، ما يعرف أن التقرب إلى الله بالعبادة التي لم يشرع بدعة، ما يفهم هذا، لا يستقيم ولا يدخل في دماغه هذا. أحد إخوانا بالشام هكذا فعل بعض المساجد، دخل قال أنتم مبتدعة، أنتم أنتم، ثانيهم قتلوه، ذبحوه في لبنان. اجوا إخوانا وجدوا مذبوع على الباب، ماذا نفعل؟ لكن نعرف أخوة كثيرون نشر الله الدعوة فيهم بكثير وهم لا يشعرون. ما يعني مش ضروري تجي تدخل، يجب أن تصبحوا سلفيين. لا، أنا غير صحيح. ليش تقولوا يجب أن تقول لا؟ فهموا السلفية. ولا ما في باش، مرة أذكر في أمريكا جاء أحد الشيوخ وتكلم سلفية سلفية، غضب الناس غضب شديد، وقالوا تحصل فتنة، فتنة كبيرة. فجاء المدير المركز إلى أحد الدعاة، قال ننقذ الموقف. الدعاة اجتمع معهم، قال ليش دعوتنا نخلق فتنة في المساجد؟ لكن نبين إيش القصة؟ قالوا نحن هربنا من الحزبية، وهذا اليوم دخلنا إلى السلفية وإلى الوهابية، وذكر أكثر من 100 مرة في حديثه. دخل أكلم كلمة ويقول سلفية سلفية سلفية، ما في أفهم ما هي سلفية. قال لهم الأخ ركوب اليوم أنا بصحح. طلع والأخ موجود طبعا، قال ليس عندنا في الدين لا أخوان مسلمين، لا تحرير، لا تبليغ، لا وهابية، نحن مسلمون على الكتاب والسنة ومذهب أبي بكر وعمر، وافقته. يو بعض المترصدين أعوذ ولا شيء، ما مسلم لي شيخ، هذا حق بالفهم، بس دخل له في عقلي ليش إلا. لما بين أنا نسيت إنه بينا بدل زل اللسان، بينا الموضوع وقلنا مذهب أبي بكر وعمر وفق مواقين مواقين في مصر عصري في مصرين هنا. لما نزلت من المنبر فعلا عجبني ذكي جدا، قال لي ده أنت دخلتنا السلفية من باب تاني. وهو كان من المعارضين.
لا لا ما عندنا ابدا. احنا ليش نحزب سلفي؟ احنا نحزب سلفي؟ لا احنا كذا كيف. هذا اسمه حكمة، اسمه التأخير من اجل التغيير، تؤخر البيان لكن لا نقر باطل، نعهد الله ان نقر باطل. الان فهذه الامور نحن الان في التعصيب الذي يستفيد منه اخواننا، وهذه امور مهمه جدا. ولبعض الاخوه
كنا تكلمنا عن الناس في العلم، في العلم ثلاثة، عالم ومتعلم وجاهل.
العالم هو الذي توفرت فيه أدوات الاجتهاد وذكرناها، ذكرنا معظمها ما في حاجة نضيع الوقت فيها. المتعلم هو الذي يعرف الأدلة، عفوا المسائل بأدلتها، هو القادر على الترجيح. لا، العالم هو المستنبط للأحكام، المتعلم قادر على الترجيح، عالم للمسائل بأدلتها، لكن ما هو أساس مجتهد؟ الجاهل الذي جهل أدلة المسألة. لكن هذه الأمور وهي خطأ مشتركة، قد تكون في إنسان واحد. ففي مسائل تخصص فيها يكون فيها عالما، وفي مسائل هو نفسه يكون فيها متعلم، عرف الأدلة وعرف الترجيح واطمأن قلب المسألة، وفي مسائل ما عرفها فهو فيها مقلد، وهذا التقليد في حقه. والقاعدة في التقليد تعرفونها، هذا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. لا يجب الله ثم أجمله ولا يحرم. لكن هاي القاعدة، هذا من قالها؟ أبينتم أنه مخطئ، تعالوا ترصدوا أدلكم أدلي، لكن هي بالعموم مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة. طيب
إذا كان الرجل لا يعرف شيء من الكتاب والسنة،
ما يعرف، جاء بدوي ودخل الإسلام، هل يجب عليه التقليد أم لا يجب؟
يجب.
كيف شيخ الإسلام يقول لا يجب؟ الله أكبر. طيب. إذا قلد ثم استبان خطأه في المسألة، جاء الدليل، هل يجوز له أن يستمر في التقليد؟ يحرم على التقليد. كيف نقول ولا يحرم؟ يعني بالعموم، لا نقول يجب على كل إنسان ولا نقول يحرم. يدخله لا يجب ولا يحرم، ولكن احيانا يجب واحيانا يحرم. كان يقلد اماما من الائمه ثم استبان خطاه فيتركه، هذا العالم. المتعلم ينظر في الادله وخاصه في مسائل الخلاف المعتبر، ايهم ارجح، ايهم اقوى، ايهم اطمئن اليه قلبه، الى غير ذلك من الادله لا نريد ان نخوض كثيرا فيها. وبقي في الناس ثلاث مراتب أخرى، هذا بالنسبة للعلم. أما المراتب الثلاث الأخرى الناس المستمع،
الناصح المستمع الفاضح. الناصح الذي يقوم ويأتي بالنصيحة على وجهه، وهذا واجب في حق المسلم. المستمع هذا الذي يجب في طلبة العلم أن يكون سمعه أكبر من لسانه، مجرد ما كان لسانه أكبر من سمعه ففشل في حياته وفي علمه. هذا العالم يقولون له شروطه، العالم له شروطه، والمتعلم له خلقه، له خلق يجب أن يلتزم به، والجاهل له أحكام يجب أن يلتزمها، والناصح له إيه؟ من يعرف؟ لا 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 المعروف نسوا أهم نقطة. أهم نقطة في العالم أنه يكون عنده شروط الاجتهاد، أهم نقطة في المتعلم يكون خلوق. أما هنا الناس لا له آداب، في آداب النصيحة آداب، والمستمع يشترك في الجميع. وأما الفاضح فليس له قيد ولا شرط ولا حسن. أنا أنت كيف تعرف وهذا سر أبيح اليوم، كيف تعرف صدق الداعية من عدم صدقه أو إخلاص ما يعني كعلامة؟ أولا تخلو بي، تقول له أنت قلت كذا وكذا في عبارة لك وأخشى أن تكون موهومة فأنصت، ثم وعد أن يصحح ثم يصحح. يقول له أنت أفتي فتوى في صلاة الظهر كذا وكذا وكذا، رأيته يسمع وينصت ثم يتأمل ثم ينصح، ثم يقول لك لا توجيهي كذا وتوجيهي. فهذا كنا نعلمها للمقلدين في بلادنا، نقول للعالم القوي اسألوا أين الدليل، فإذا غضب وقال ما عندي دليل أنا صادق أنا لست كذاب، قلت سلام عليك وإن رأيت تعالى يا ابني هذا هو الدليل فاعلم أنه على الحق. فالمسلم إذا رأى من أخيه، ولا أقول هذا على مستوى الشيخ، لا على مستوى أنت، على مستوى زوجتك، على مستوى ابنك، على أي مستوى، إما أن تكون ناصح وإما أن تكون فاضح وإما أن تكون متعلم أو معلم، تعالى تأتي لزوجك تتصل بأهلها وتتصل بأمها وتتصل بالجيران وتتكلم، والزوجة تفعل هكذا، تتكلم عن زوجها والمطلقة، تتكلم عن المطلق والمطلق يتكلم عن لماذا تنتهي، لمتى تنتهي هذه المصائب في المجتمع الإسلامي؟ لكن أنت لو جئت خذ خذ، وهذا أنصحكم فيها نصيحة، ادخل واترك زوجتك سكر الباب واجلسها، هل فعلت هذا؟ تقول لا. هل فعلت هذا؟ أو تقول له أيليق بك أن تفعلي هذا فإنه في إقرار، أما هل فيها إيش؟ دم قد مات أرض المرأة. طيب هل يليق بك أن ترفعي صوتك أمامي مع أمام الأولاد؟ ترفعي صوتك علي أمام الأولاد؟ لكن ماذا يفعل؟ تخطئ المرأة ثم يقابلها الرجل بالخطأ ثم يقابل، وأنتم كذلك في المسجد في العمل في الدعوة، يخطئ ثم يقابل الخطأ بخطأ وهكذا. والله الذي لا إله إلا هو يسمعني الآن، ما منعني من الرد إلا لا يحصل بين الشباب قيل وقال، والله العظيم لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء، وأعرف كيف أكتب وأكتب، قل ما أريد أشغل الصحوة ولا أريد هذا، والشيوخ يضغطون علي، والشيخ علي عبد الحميد يتصل بي يكتب، والله العظيم يقول اكتب يا اخي نحن نعرفه، والشيخ محمد عيد عباسي يقول اكتب، والشيخ فلان يكتب، قلت يا صعب ما اريد بين الصحوه يقول قيل وقال وعدنا، لا لا ما اريد، ما اريد اكرهه، لكن يبدو ان احيانا انت ملزم. ما بيصير انت سمعت كلام اليوم، انا جاءني امس واحد مذكره بعشر اخطاء لعدنان، واصلي هولندا وما جاءتني. ما شاء الله على الاخلاق، ما شاء الله على الاخلاق، والله اول مره اقراها. وقالوا لي ونشروها في الاردن ونشروها في السعوديه. ما شاء الله، شو اكتب الورقه، اتصل بالهاتف قول يا اخ عدنان جايك رساله او خبر كل شيء. طبعا لا اتكلم عن نفسي، انتبهوا هذا دروس لكم. الدعوه السلفيه الان بحاجه الى تكاتف، الدعوه السلفيه الان بحاجه الى عمل، بحاجه الى تعاون، بحاجه الى محبه، مش بحاجه الى شرخ صفوف شرخ صفوف شرخ صفوف شرخ صفوف. اكتب لقيت على اخي ماذا امرك الدين؟ اكتب قل يا اخي ادرس هذا، فإن أبى وكانت أمور شخصية لا تضر الناس اسكت، فإن أبى وهي أمور عامة في الأمة عامة. فتقول لي جماعة تكلمت أنا سأتكلم، لأن هذا بيصير ضرر على الأمة، لا بأس لابد. لكن هنا تنشر الرسالة في العالم وتجي ولدك وأنا ما عندي علم، كيف نصحح؟ كيف نصحح أخطاءنا؟ فهذا الفاضح هذا ليس له حكم. في ايرلندا قام احد الاخوان الحزبيين الجهاديين التكفيريين وغسلنا ببهدله جيده. انت تعرفون الحمد لله عندي والله عندي 99 خطيئه، لكن عندي الحمد لله سعه صدر من فضل الله. الله اكبر، شتمني وسبني وعميل فلان وعميل وغيره، بيقول تكفر فلان، هذا يقول عميل إلى فلان فلان وغيره، يقول إنت بتكفر فلان وفلان، وكلاهما براء منهم والله يعلم ذلك حسب كذا. المهم أعطانا غسل كويس وروحنا فلسطين إحنا، وضيعنا كل الدنيا بسبب الدعوة إلى التوحيد والحكمة. فسألته الآن سؤال، جزاك الله خير وبارك،
ولا ناصح ولا فاضح؟ صح الشباب كلهم اتفقوا
صحيح واضح. أسألك أنت، أنت الآن مقامك الذي قمت به مقام المعلم لي أم المستمع أم الناصح أم المتعلم أم الفاضح؟
خجل
لا لا بد تتحدي. المهم بعدما خرجنا والله لهلا أذكره، إن كان يبكي يقول والله إيه ما تخرج المسجد إلا تسامحني كلمتين طيبة. هجم نفسه هو مهما كان، ولو كان تكفيري ولو خارجي، هجم، لا أقابله بالمثل، أنا أقابله بالخلق والعلم. كتب الله له الهداية، والله حتى الآن أذكر أحد الإخوة، هذه أمثلة واقعة من واقعنا المؤلم في هذه القضايا، في الأندلس جلس، ما أدري إذا الإخوة حضروا الجلسين، كان الدرس تفسير، خال داخل التفسير ينكد ينكد ينكد، والحصن عليه علم وعنده حفظ حق يقال، لكن وضعه مريب. أما خرج أخذته في يدي، تعال إيش تتعلم الحكمة إيما تفعل هكذا في الدرس أمام العوام يليق بك؟ مليء عوام ماذا يقولوا؟ قال أنت من ال تعرفون عن نفسك. قلت طيب انا اسالك بس سؤال واحد، انت تثبت؟ قال نعم. قلت قال سمعت من الشهود؟ قلت لا، القضاء اسالكم سؤال الان، انت قاضي وجاء ابن باز رحمه الله والالباني وابن عثيمين عفر اخطاء، انت قاضي وجاءك عمر بن الخطاب يشكو على نتنياهو ومعه ابو بكر ومعه عثمان ومعه علي ومعه أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وعمر جاي يشكو على مين؟ نتنياهو. وين التربية؟ وين التربية؟ عمر مش يشكي على داعية ويتكلم في أرض داعية، وقال عمر هذه الأدلة وهي أبو بكر الصديق القرآن شاهد بصدقه وهي أبو حنيفة والشافعي وعلي كله، هل يجوز لك أن تحكم دون أن تسمع من نتنياهو؟ لا يجوز.
تجيب نتنياهو تقول عمر بن الخطاب يدعي عليك بكذا وكذا، ماذا تقول؟ بعد ذلك تستخدم الشهود. فإذا كان هذا علمنا الإسلام، لك علي بن أبي طالب مع يهودي يا مسلمون يا شباب الصحوة، علي إمام أمير وإمام الدنيا في عهده، وإذا به يقول له شريح اجلس، يقول لليهودي اجلس، الله أكبر، ويقول له يا علي، ما يقول له يا أمير المؤمنين، لأنه هذا مقام محكم. من يهودي حقير أمام علي؟ لكن هذا علمنا الإسلام. من يقول له سمعنا الشهود، ما بيصير تقسم منه، لأنه كلمة منه قد تزيد الإسلام. طيب الخلاف المعتبر أظن أخذناه، أليس كذلك؟ النصيحة
اكتبوا عندكم باقي النصيحة هي موعظة وبيان برزق وحلال. الموعظة عفوا النصيحة موعظة وبيان الجدال. علم وسؤال. الجدال أمرنا الله بالجدال، أنا ماشي مع آيات قرآنية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. النصيحة هي موعظة برفق وحنان غير المعاتبة، أما الجدال علم وسؤال. عندك علم تسأل الخصم وجادلهم، علم وسؤال وجواب وإحراج. تدكتور حجو جواب وإحراج، تسأل تجيب، عندك علم تهرج المجادل لكشف الخطأ والباطل وإظهار الصواب والحق، كل ذلك في إطار التي هي أحسن، لأن الجدال تسألون. أنت ماذا تقول في وجه المرأة، عورة أم ليس بعورة؟
وجه كامل ولا؟
أي وجه كامل غير عورة؟ اصبر. يقول وجه المرأة غير عورة يكفي. النصيحة أنت تريد يا بسرعة، النصيحة تريد أن تنصحه، يا أخي بارك الله فيك هذا الأمر، وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم خلاص انقطع. النصيحة عادة تأتي بعد الجدال والموعظة، يا أخي هذا وإن كان خلاف بين أهل العلم لكن مفاسده أكبر، انظر إلى كذا وانظر كذا، ولعل الله واستر زوجك، هذه موعظة. قال لا أريد، أنا بدي أتبع لك علي كلام. قال أنا أريد أتبع العلماء الذين قالوا أن وجه المرأة ليس بعورة. طيب سؤال، أنت ترى وجه المرأة عورة؟ نعم. الآن نضرب مثال عن جدك. طيب أنت مقلد في ذلك أم أمد لي العذاليك؟ ما عندك دليل. أنت مقلد أم مجتهد؟
أنا سمعت حديث إن...
سألتك سؤال، ما سألتك سمعت أو قرأت أو أكلت، أنا سألتك أنت مقلد أم عالم في المسألة؟
مقلد.
انتهى النقاش، لأنه بعد التقليد أمس كده دخلت على إخوة يتناقشون نقاش حاد، فسألتهم أنتم مقلدون في المسألة ولا مجتهدون؟ فسكتوا وانتهت المسألة. والله ما عرفت أتكلم، خلاص انتهى، لأنه عارفين ما عندهم علم عميق في المسألة. فإذا قال لك أنا مجتهد ويرى وجه المرأة عورة، ليس بعورة، وأنا أراه عورة، فهنا يصير الجدال، يجوز نسمي جدال مناقشة لكن سمى القرآن جدال وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن هل هناك فرق بين الجدال والمراء؟ الله، المراء لاحظ أمامك، اللي أمامك المراء مراوغة عن الحق، المراء مراوغة عن الحق وتمسك بالباطل مع وضوح البينة وقيام الحجة. طيب ما الواجب؟ ما هو الواجب؟ من يعرف؟
في حالة المراقبة.
ايه؟ ترك الاعراض. وانت هذا من مصائد الشيطان. شو يقول له؟
استمر في الحق، البس الحق، استمر في قول الحق، لا تترك الحق، لا تترك
ماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس متى يتم هذا؟
للتربية.
عندما يكون هناك عالم أم ربي يقول لك أمسك، يحضر مناقشة بينكما كما يحصل بين الصحابة، يمسك تمسك، يقول من يحفظ آية أو حديث؟
إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما،
وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وأعرض عن الجاهلين فأعرض عنهم. طيب، وفي الحديث هناك حديثان. ايه اول حديث؟ الله اكبر، انا زعيم بيت في اعلى الجنة لمن عفو، انا زعيم بيت، انا زعيم بيت، يعني انا ضامن بيت في وسط الجنة وفي ربض الجنة وفي اعلى الجنة. وسط الجنة قال عليه الصلاة والسلام لمن ترك المراء ولو كان محقا. طيب حتى مهما كان، مهما كان لاحظ في مراء تتركه، لماذا؟ من يعرف؟ طيب كيف تترك الحق وبيان الحق؟
لأنه فيه من النفاق.
هذا فيه نفاق، لكن لماذا؟ أليس أصبره أليس استمرارك في البحر فيه بيان للحق؟
هو يعرف الحق،
هو قد وصل إلى معرفة الحق،
لكنه
أحسن. ما في فائدة من الاستمرار، لا فائدة، خلاص انقطع المصلحة، لأنه ما مراوغة عن الحق. تقول له شيخك إمام مذهبك قائد حزبك يخطئ ولا لا يخطئ؟ قال لا يخطئ. يا بس اقطع النقاط، بس خلاص ما في فائده. هذه نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يقول يخطئ، وخصمك يصيب ولا لا يصيب؟ فعند ذلك تشعر انه في مراء او ليس هناك مراء. بيان انقطع بيان الحق، خلاص ما في بالمراء، ما عاد شيء، ليست هناك ثمرة. اثنين، فيها فساد للنفوس، ومع ذلك فهو يبقى مسلم، والإسلام يراعي مسألة النفوس حتى لا تفسد. وهناك حديث عظيم سمعتموه مرارا وتكرارا وقلبا، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم. الله أكبر، ما أجمل هذا الحديث، يا الله. اللهم ألهمنا رشدنا وفرج كرب أمتنا، اقرأ القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم
وبأمس الحاجة إليه نتعلم ونعلم. كم في قراءة القرآن من مصلحة؟ كم مصلحة؟ الله أكبر، ما يمكن أن تعد ولا تحصى. كل آية فيها مصلحة، كل كلمة في القرآن فيها مصلحة. أول شيء حتى لو لم تفهم، كل حرف 10 حسنات. لا شيء يغذي النفوس معنويا ويريح القلوب مثل القرآن، خاصة عن تدبر القرآن. القرآن كم فائدة؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم وحفتهم وذكرهم الله في من عنده. كل هذا الشرع عطله، يعني أوقفه وضرب به أمام مصلحة فساد القلوب. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. تجلسوا القرآن درس التفسير تجتمعوا قلوبكم مجتمعة الحمد لله. فإذا اختلفتم هذا كذا لا، هون اتركوا كل هذه المصالح وقوموا انصرفوا، لأنه خشية من دخول ذلك في القلوب. هذا من الأدلة على ترك المراء والجدال. المحاورة والمناظرة نفس الشيء، وهي تبادل وجهات النظر عن طريق الجدال، لكن غالبا ما تكون المحاورة للتفاهم والمناظرة للانتصار. هذا نوزع لكم إن شاء الله. القاعدة الأولى في مسائل التربية والمنهج، الخلق قبل العلم. من تعلم قبل أن يتخلق كان فساده على الناس كبير، كما تلاحظون في بعض البلدان وخاصة لندن، كيف أن بعض الناس عرفوا بعض المسائل للأسف الشديد، ثم بعد ذلك لا تجد فيهم خلقا إسلاميا ولا أدبا رفيعا، فكان بلاؤهم أعظم من نفعهم. كان السلف الصالح رضوان الله عليه يتأدبون السنة والسنتين قبل أن يتعلموا، لذلك روى أكثر من واحد قال كنا نتأدب السنة والسنتين. إيش يعني نتأدب؟ نعلم أدب الحديث، نعلم أن هذا جدال، هذا كذا. ولذلك لا نجد كلمة سوء واحدة بين الأئمة الأربعة ومن شابههم في المنزلة، ما نجد كلمة سوء، لكن قد يعفو أحدهم، يعني يحصل أمور شخصية كما هو العادة، لكن في قضايا علمية يقول له أنت ضللت وأنت ما ضللت، ليش قلت وجه المرأة عورة، ليش قلت تارك الصلاة كافر، لا. لكن يحصل أحيانا كأي بشر بينهم وبين بعضهم شيء من الأمور البشرية، لكن بالقضايا العلمية كانوا على درجة عالية. الخلق قبل العلم والأدب قبل السؤال. لما تكون في مدرسة أجنبية كافرة تتأدب، أنت أولى أن تتأدب مع المسلمين. الخلق قبل العلم والأدب قبل السؤال والتربية قبل الجهاد والحكمة والعلم قبل الدعوة. اكتبوها كتبكم الله من الصالحين. التربية قبل الجهاد والحكمة والعلم قبل الدعوة. ما يجوز أن ندعو بغير علم، ولا يجوز أن ندعو بغير حكمة، لا يجوز، لأنها شرط. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فمن لا يستطيع الحكمة لا يدعو، يترك الدعوة أفضل. طيب انتهينا. القاعدة الثانية مصلحة بقاء الأخوة واستمرار المودة أعظم من مصالح كثيرة. مصلحة بقاء الأخوة أعظم من مصالح كثيرة. ذكرنا بالثنايا ما في حاجة ما دام شرحنا كثير التفريق بين النصيحة والفضيحة قبل ما تخطو أي خطوة في أهلك في أولادك. يعني بعض الناس يأتي ضيف هذا اللي عنده أولاد ويأتي يفضح أولاده أمام الضيف، فكر أنت تنصح ولا تفضح؟ أنت تنصح أم تفضح؟ لا أنت تنصح، لا أنت تفضح. والله لا ثمرة من الفضيحة معي. لو راح سمح الله واحد لا قدر الله رأى زوجته واقع بزنا، لا يجوز أن تقول لأحد ولا لأبيها. أو إذا ماذا تفعل؟ تقول تريد تطلقها؟ تقول بارك الله فيك سترك الله. وإذا كنت ترى المصلحة لا تخبر أباها فلا تخبر، استرها بارك الله. واحد تزوج بنت ثيب كثير ما يأتينا طبعا أسئلة الناس كثيرة، نقول له هل تستطيع أن تستر وتصبر وتغفر؟ قال أنا جيت لقيت ثيب. طيب أنت تستطيع أن تستر وتصبر وتستمر في حياتها؟ يقول أستطيع لأني أجد فيها دين وخلق. إذا قد لا تكون هي يعني زنت، لأنه بعض البنات يركبوا الدراجة بتخزف، بعض البنات يلعبوا تركب حاجة تسقط إذا سقطت، بعض البنات ترفع رجلها كده للمغسلة يحصل تمزق، بعض يكون رخو. ما هو ضروري إنه كل واحد ليش لا معناها زنت؟ ليش هذا؟ هذا ظلم. والشيطان دائما بيقول لك لا 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 هذا من الزنا مشان يحفظ لك عرضك، يعني هو حريص على عرضه. نعم المقصود فرق. لا قال لا اصبر، نقول اشترها وارسلها الى اهلها. بس ليش طلقتها؟ هو ما قال غير لامه ولا اخته ولا عمه. تعلموا الادب الاسلامي، تعلموا الخلق. فرق هذا العمل الذي تقوم به انت. اداره اخطات، اخذت مبلغ منكم كبير، اخذت مبلغ قليل، فعلت كذا الاداره، اساءت، تصرفت، ما هو التصرف الحسن؟ انت تتكلم تريد تفضح ام تنصح؟ الفضيحه محرمه والنصيحة واجبة، لكن فرق. وهنا كثير من الإخوة يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا عندما أنت تستطيع أن تأخذ ظلامتك. ثم هنا قاعدة تتبين من مصلحة فضيحة. يا أخي الكريم هل عرفت ماذا فعلت معنا الإدارة؟ شو يقول لكم ماذا فعلت؟ لا من يصبر؟ يقول وأنا قاضي أم عالم؟ أنت جيت تستفتي أم تستقضي؟ ما في جواب. أنت تستقضي أم تستفتي؟ تستقضي تطلب قضاء مع الإدارة أم تطلب فتوى؟ قال أنا أطلب قضاء. ما عندي قضاء، أنا لست قاضي، أنا أطلب فتوى وأنا لست مفتي.
انقطع القيل والقال في المجتمع الإسلامي سواء كان على سبيل الأعراض إخمش.
يعني هو لا يجد أن نكثر عليكم هذا الدرس لأنه هذا أساس تربية. إذا كل قاعدة تعلمتموها في شهر والله نعمة عظيمة. إذا كل قاعدة في شهر أصبحنا أمة عظيمة جدا. كل شهر نطبق نمارس قاعدة. تأتي امرأة تأتي رجل يقول لك كلمة، ماذا تريد مني؟ أتستقضي أم تستفتي؟ يقول أستفتي. هات فتوى. لا أنا لست من أهل الفتوى. أو كنت أصلا لست من أهل الفتوى، قل لست من أهل. طب اسمع فقط، قل لا تضيع وقتنا. لكن لا، نحن جفال والله أنا عندي شرع للإدارة، نجتمع ونلحق الرجل ونتبع الرجل، ما هو السر وما هي القضية؟ الله أكبر، ماذا حل بنا؟ فالأولى واجبة والثانية محرمة. طيب القاعدة الرابعة ما أدري رقمها، جواز ترك السنة المندوبة لتأليف القلوب واجتماع الكلمة، وقد يكون واجبا أحيانا ويتحتم وجوبه لدرء مفسدة. طيب نعم، لا مؤقت فقط، هذا الترك مش ترك، جواز ترك السنة المندوبة، ترك السنة المندوبة لتأليف القلوب. يعني انت جيت على مسجد، هنا مثال بسيط، الثوب تحت الكعبين لا يجوز، مسمع لك من فوق الكعبين الى نصف الساق حر انت هنا، لكن كل ما قصر افضل مندوب. طيب اذا جاء وكان في المسجد وناس يقولون جاء داعي يا امام مسجد، قال ننظر ان كان ثوبه قصير معنى هذا من المتطرفين طردنا، وان كان ثوبه طويل جيد. هل نسمح لك ان تطيل عن الكعب؟ ها؟
لا.
لا تطيل عن الكعب؟
لا،
لانك ارتكبت حرام. طيب بسمح لك تطيل الى ما قبل الكعب بميلي؟
نعم
مسموح. طيب قلت له انت هذه رياء ونفاق؟ لا، هذا ترك مندوب لاجل تحقق مصلحه. ماجور انت على هذا؟ ماجور. طيب في السنه وانت ماجور. طيب لماذا؟ طيب انا هوى، رجل هوى يريد ان يطيل ثوبه الى ما دون الكعبين بميلي، عليه اثم؟ هوى ما عليه اثم؟ لا ما عليه اثم، هو يطيل ثوبه الى ما دون الكعبين، هوى شهوه ما عليه شيء، ولو هوى ولو شهوه، لان هذا الهوى لم يتجاوز فيه الحد الشرعي. هذه هواه، هوت الشيء رغبه، لكن ما تجاوز الحد الشرعي، فاذا تجاوز الحد الشرعي اثم اثما عظيما، فهنا اطاله لدفع فتنه، فهذا جائز ترك السنة مندوبة. فكيف الجدال فيها؟ تجادل في مسألة، بعض المساجد نشأت فتن بينهم من أجل الخير، هذا أمر عجيب ما ينبغي، كيف ينبغي أن نترفع؟ نعم صحيح صحيح دون أن تتم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إذا دقائق من أحب أن ينصرف دقائق
ما في حصص بعد،
طيب اللي يريد أسئلة ما في بأس. لا الأخ سألت أنت تفضل. نعم
نريد
أن نشرح
من هذه
إن شاء الله.
كيف نعرف أن الجدال
صحيح؟ عندما تلاحظ أنك بينت الحجة وأن صاحبك يدور ويلف.
لم يستجب لها.
احسنت. اقرأ القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم. اختلفتم في الآيات في المعنى. ايه طبعا اختلفتم في المعنى
في
التفسير. فاذا في التفسير فاذا فقوموا هذا استنبط منها العلماء قاعدة عظيمة وهي درء المفاسد مقدم على المصالح. هذه المصالح كلها غير لمن أراد ينصرف ينصرف. نعم
حتى
لا تحرجني الآن. أنت ناصح الآن ولا فاضح؟
حتى إذا استشهدنا به يا شيخ نستشهد به براويه يعني.
حديث عظيم والله بأمس الحديث موجود في صحيح البخاري. نعم
شيخنا يعني هذا الايضاح يعني اذا عرفت انا اناقش شخصا
ايه
وعرفت بانه يراعي او
يماري
فاعتزلت توقفت وإذ هو يعتزل ويبتعد وقد لا يلقي السلام.
لا بس اذا كان تخلص باسلوب حسن قل له انا ما أرى هذا أن نستمر في هذا الأمر.
يعني وعلى لو تسمح لي شيخ. وعلى يعني ألا لا يجهل أحد علينا
يطلع خارج. أنت تظنني أنا نازل من سطح القمر؟ ما هي شغلتي هذه من 20 سنة؟ أنت تتخلص منه بأسلوب لطيف. قل أنا أرى أن ما أريد أستمر لأنه بقاء القلوب. الآن خشيتك أن تقول فسوف يضيع الحق. لا. طاعة الله وطاعة رسوله فيها الحق. تفضل.
خارج الموضوع.
خارج.
كتاب المجيب تعليق الشيخ عبد العزيز المبارك رحمه الله ذكر في الزمن فقال انه اللي يقدمون الجبائر الى الاوثان لتعبد من دون الله او اموال او غيرها وغيرها اذا كانت غير مذبوحة فيمكن الاستفادة من هذه الاموال او الجبائر.
أعيد.
الذبائح اللي تقدم او خلينا نقول الانعام اللي تقدم الى الاوثان او الاموال او غيرها
اذا ما ذبحت
الا ما ذبحت. نعم فقال ممكن الاستفاده موجوده في فتح المجيد فقال ممكن الاستفاده من هذه الاموال او الانعام الا ما ذبحت طبعا.
هذا صحيح. أنا ظنيت أنه بعد الذبح. قبل الذبح أهداها للصنم. الإهداء هذا خطأ أم صح؟
شرك.
طيب هو عمل الشرك. باقي الشاة الآن سليمة ما له علاقة. أنت ذو سلطان أنت كذا فتسحب الشاة هذه وتأخذها وتذبحها لوجه الله. هذا جائز. لكن لما ذبحها لغير الله أصبحت نجسة. فلا ينتفع بها بعد موتها. جميل. فأما القبر مثلا ناس رموا مال عند القبر يجوز أن تأخذ هذا المال وأن تنتفع به
حتى في القبر
طبعا
نأخذه.
لا بس لا يعني إذا
هل هو غنيمة
إذا ما ترتب أصبر لا ينفق بمرافق المسلمين العامة. يعني إذا أخذت صلحت في مسجد وغيره لا بأس. نعم بس يا
كل حاكم أو أي شخص
هنا هذه أموال للمسلمين الذي يقدر عليها يتصرف بها حاكم للمحكوم من أجل دفع مفسدة الفتنة وأن يقال عنك سارق. لكن لو رحتم 4-5 مثلا بدون فتنة وأخذتم هذا المال وبنيتم فيه في المسجد فهو المال ليس حرام. أما الفعل الذي قاموا فيه حرام غير الذي يرابي وغير الذي يشرب الخمر وغير الذي يبيع الخنزير. نفس المال حرام لأنه فسق. أما هذا أصله مال المسلمين وضع وضعا خاطئا فاثنين ثلاثة لدفع شبهة السرقة. لا لا
العلوم التي ليست أصلا علم الدين لكن تدخل في معنى علم الدين
مثل
هل يجوز يعني أن تكون النية في تعلمهما نفع المسلمين والدنيا كذلك؟
يجوز.
انت لا خلي نيتك فقط لله ويأتيك النفع تلقائي. يعني إنسان دائما يترك نيته لله ويأتي الأمر تلقائي.
لكن عنده نية
يحل يعدلها.
بسم الله.
نعم يا أخي.
بعد بسم الله الرحمن الرحيم تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني أمثل أن أقتل الناس حتى يشهدوا إلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم إلى آخر الحديث. السنة التي سلمت قبل البارحة يقول ما حكم هذا الحديث في عصرنا الحالي اليوم؟
يعني كيف حكم السجن؟ حكم السجن. هذا الحديث هو بعد التمكين لأنه أي واحد الآن يريد أن يطبقه فسوف يطبقون عليه. فهذا الحديث هو يكون بعد التمكين لأن الذي يلاحظ منهج الأنبياء حقيقة ترى أنهم ما بدأوا بالقتال إلا بعد التمكين. وأكبر دليل على ذلك موسى عليه الصلاة والسلام فنحن نلحظ منه أنه خرج بقومه ولم يقاتل فرعون. هل لم يقاتلهم جبنا؟ لا. فهناك أدلة كثيرة جدا تدل على أن المسألة بعد التمكين. فضل
المراد بعد التمكين السيء كذلك البيان والإنذار أو التمكين فقط؟
هذه بعد أن نتمكن نتفاهم. تفضل.
الشيخ بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي قلب قول أخلاق المؤمن.
أحسن. هذا حديث عظيم جدا يحتاجه التقي ومداره سهل على أن الرجل إذا عرف المسألة حرام وسأل الناس وأفتوه بالحلال فهي تبقى حرام فلا يسترخصها أو يستحلها بفتاوى العلماء. استفتي قلبك أنت تعلم أن هذا المال فيه شبهة فيأتي إلى العلماء ويقول أنا فعلت وأنا فعلت من أجل أن يأخذ منهم هذا فتوى باستعمال هذا المال. هذه واحد. اثنين أراد واحد بس هذا السر ما ينبغي يقول والله نعمل بمسألة المتعة لأنه في علماء أو إنه ابن عباس أفتى فيها ونعمل بهذه الفتوى وقلبه يقول له لا لا تفعل هذا لا تفعل. وقال كذلك بعض العلم هذا الخطاب للصحابة ولمن كان بمثابتهم من أهل التقى فهو يستفتي قلبه عند ذلك حتى لا يقع في الإثم. وكذلك يقال هذا في مواطن الشبهات فالحرام بين والحلال بين بينهما أمور مشتبهات. فهذا أقوى ما قيل في الحديث أنه في الخلافات المعتبرة والشبهات. قلبك اطمأن إلى ماذا؟ طبعا أنت من أهل التقى ومن أهل العلم ومن أهل الاتباع فلو أفتوك وقلبك غير مطمئن في المسائل الشبهات دع الشبهة ولا تأخذ بالفتوى.
أو فيما غاب عنه الدليل ممكن
إيه؟
غاب عنك الدليل
طبعا هذا كذلك إذا لم يترجح لديك الدليل. نعم
شكرا سلام عليكم. حضرت الصلاة في إحدى المساجد ولهذا
في
إحدى المساجد
في أحد المساجد
ولهذا المسجد إمام راتب لكنه لا يستطيع يعني المداومة على الصلوات الخمس لظروف شغله فعينه يعني شخص ثاني لكي يصلي بالناس. فحضرت الصلاة وأقام المؤذن الصلاة وكان أخ موجود يعني هو أقرأ يعني أحفظ القرآن يعني من
الوكيل.
نعم. فقام بعض الإخوة بتقديم هذا الأخ وحصل خلاف شديد صراحة حصل يعني مشكلة. كنت مع الإمام الذي عينه يعني الإمام الراتب يعني تجنبا للخلاف.
لازم تقول لهم تقف تقول يا أخوان
هذه مفسدة الخلاف أعظم من مفسدة أن يؤمنا رجل جاهل. ما أقول كرات قليلة جاهل، أيهما أعظم مفسدة؟ أن يؤمنا رجل في صلاة واحدة. لا تروح تقولوا أنه أجزت جواز وخالفت الحديث، لكن هنا حالة خاصة، الرجل يصلي وهو أقل قراءة، هي فيها مخالفة للسنة؟ نعم. لكن مفسدة الخلاف في المسجد في أعظم مفسدة عظيمة، لكن مع ذلك كان هذا التنازع لا يجوز، وينبغي أن يتبع الإمام في توكيله ولو كان ذا أقرأ، حتى هذا من السنة. لكن اعتادوا أن لا تخف المواقف، اعتادوا دائما أن تقدر المسألة، لا تنصر رأيك. حق أن ناس قبليون في مسجد، هذول يريدون أن يصلي بهم ابن قبيلتهم، وهؤلاء يريدون أن يصلي بهم ابن قبيلتهم. أنت لا تؤيد أحد الطرفين ولو كان قارئ وأقرأ، لا، حاول دائما أن تزيل هذا الخلاف لأنه مؤقت. نعم.
ما هي ضوابط الاستدلال بقواعد الشريعة العامة؟
كل مرة تسأل سؤال بده ثلاث محاضرات.
شفت في أحد المساجد هنا المسلمون حاولوا على القبلة، وقلنا في هذا قبل صحنام حتى يرجعون إلى القبلة، والحراك هم يعني الحراك كثير شفت، وقبلهم بعلمهم من المسجد أن هذا صار طعم حبة على السجد، صار الإمام يصلي يتجد الشيء المائل والمصدور هذا المجنون والقبلة.
إذا كان في مسجد آخر مصلي فيه وإلا أخوانا تلعب الحكمة دورا عظيما كبيرا، والمحبة والأخوة في هداية الله. ألا ترون لما يأتي الإمام يأتي؟ والله يا أخوان يعني ما ينبغي أتكلم هذا لكني مكره الآن، خرجت من الرياض وكانت عيني تدمع عندما فرغت المسجد. منذ سنين لم يحدث فيه فتنة قط، وأحييت فيه معظم السنن، ولست إماما، لست إماما، لكن بالكلمة والطيبة والموعظة الحسنة والتأصيل، حتى صار العوام يفهمون ما معنى البدعة وما معنى الحسنة وما معنى كذا وما الفرق. بالكلمة الطيبة كل يوم العصر في لنا ربع ساعة، الإمام يقرأ وأنا أشرح، يقرأ من رياض الصالحين أو يقرأ معكم، وأترك لهم هذا التفصيل واللغة هذه، أنا ما أحب هذه اللغة الارتجالية الإلقائية، أبين واحد حفظتم عيدوا. حتى خرجوا والله شياب كبار في السن، يعني انا راح تدمع عيني كيف فارق. عندنا هناك اربع خمس دروس عامه في المساجد، صدقني كاني خرجت من اولادي، ما حصل قط فتنه في المسجد، ولا حصل بين الاخوه، كله بتقعيد وتاصيل، واذا زل اللسان كاي انسان يزل يقول اخوه شيخ قلت كيف ماذا تقصد، اقول اقصد كذا وكذا، انتهت المساله. خرجنا من المسجد عندنا درسان في التفسير، عندنا درس في نيل الأوطار البيوع، ودروس يعني كثيرة بالتوحيد وما شابه ذلك، ما يحصل شيء أبدا. لكن الإنسان يجب أن يكون عاقل. أول الدرس بعد المغرب نبدأ بأصول الفقه، بعد أصول الفقه أجلس الناس كثرة لأن مكان بعيد، أنتقل إلى البيوع في نيل الأوطار، كثر الناس حتى مثلا يمتلئ المسجد، خاصة قبل صلاة العشاء يأتي الناس للصلاة ولا غير الصلاة. فما بصير تدرس علم أصول الفقه دقيق كل لبيب، تدرس علم أصول. ننتقل إلى الأدب المفرد في البخاري، معين واحد أنا بس كذا أشر له يقرأ الأدب المفرد. الآن صار يناسبون العوام، عوام ناس وواوا، فيسرون سرور بالغ. تنتقل معهم نقطة نقطة،
وهم من بلاد شتى ومذاهب شتى حتى تنقلهم إلى السنة وإلى الخير. أحد يعني أحيانا يريد أن يخلق فتنة بعضهم يجلس بس للتربص، ففي جنبي ناس أنا معينه كمان للدفاع، يعني كيف الدفاع؟ أقول لهم إذا أخطأت بسرعة يعني صححوا، يقولوا لي إنه عممت الإنسان طبيعته بشر قد لا يشعر الإنسان، يقولوا لي ترى عممت كذا برجع بضغطها فورا. إلى يوم قلت هؤلاء بعض الحمير من المسلمين يتبعون كلنا عق. خرج عبد الناصر جروا وراءه، خرج أمير المؤمنين صدام جروا وراءه، هذا الأمة عجيبة جدا. قالوا هذا بنت من بنت رسول الله، قالوا من بنت رسول الله، جروا وراءهم، قالوا كذا، هذا حق. قام أحد السلفتي قال قلت له سبحان الله، أنا تريدني ما أخطئ؟ أخطأ. قال طيب، إيه ما هم من حمير؟ إيه بعضهم مثل البغال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن ينقلب رأسه حمار؟ مش خطأ في الصلاة؟ قالوا قال وقال عليه الصلاة والسلام لا ترفعوا أيديكم كأذناب خيل الشمس، مثل البغل اللي رافع وعم تحرك ذنبات. لماذا إذا كان هذا الوصف في حق، طبعا ما وصفه نهائي، لكن لا ترفع تخشى أن ينقلبك الله حمار، فكيف وقد ترك معنى التوحيد ومعنى الاتباع ومعنى الولاء ومعنى البراء وإحياء السنان، ولحق هذه المذاهب شيوعية واشتراكية وما شابه ذلك. فالمقصود ماذا يفعل الإمام؟ أول ما يأتي يجد القبلة منحرفة يفكر كيف يخلص من هذه المشكلة، ما يجي على الناس ويبدأ بفرض رأيه عليهم، فرض لا، كلام الطيب، الحكمة، الموعظة. أحد المساجد قرأ في الرياض قرأ ملك يوم الدين، صارت فتنة في المسجد، نعيد الصلاة ما نعيد الصلاة نعيد الصلاة، فجاءوا سألونا قلت لا، هذا الإمام فتان، لأنه ابتدأ منذ النصيحة. فجاءهم صلوا وراء العشاء مرة الإمام غائب، فقال ليش قلت الإمام غائب الآن؟ لأنه قلت أول أمر أنا لست إمام، والآن قلت صليت العشاء فتقول الشيخ عم يكذب. فقال الإمام غائب صليت العشاء فقرأت ملك يوم الدين، فقالوا لي أنت ما قلت قراءة فتنة؟ قلت نعم، لكن ماذا حصل في المسجد عندنا؟ ما حصل شيء، اعتاد ما حدنا كلمة. طيبة أيها الإخوان، مالك معناها كذا وملك معناها كذا ومليك معناها كذا، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرح لنا المعنى يقرأ مرة مالك ومرة الملك، لأن هذا القرآن عظيم نزل على سبعة أحرف، صار إيه في تمهيد، ضروري تقرأ مرة ثالثة. يا أخوان انتبهوا، في أناس يقرؤون على ورش من أخوان المغاربة، إذا جاءوا عن فيكم في فندق في مطار لا تستغربوا، لأنه كما فصلنا أمس في مالك وفي ملكي، إيه صار عندهم الآن استعداد. بعدين قرأت إن ماذا سيفعلون؟ ما شاء الله عليكم، أيوة ما شاء، بعد ما تقرأ ما شاء الله عليكم شفتم، لأنكم عقلتم فهمتم تعلمتم شفتم العلم وأهمة العلم، وإذا بك يصبح مسجدك على قلب رجل واحد. ما شاء الله ما أحدثتم فتنة، لماذا؟ لأنكم تعلمتم. علينا بطلب العلم، علينا بالهدوء، علينا بالتؤدة، وإذ بنا نتحسن مسجد بعد مسجد. إنا لله.